تحية طيبة مستمعينا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع الذي نتابع معكم فيه تجهيزات سفر الملكة من أجل المشاركة في احتفال الأوباتا. بعدما وافقت على حضوره وسط دهشة ندمتها التي لم تعتدها كذلك، فتروي لنا أسنافرت:
خرج إمنامنت مع الجنديين من الغرفة. كانت بنتوسية لا تزال تقف بجانبي، فقلت لها: جهزي كل ما نحتاج إليه لسفرنا بضعة أيام إلى الأقصر. نظرت إلي بعينين مليئتين بالحيرة، لم تكن تصدق أن إسنفرت التي كانت تعارض الحضور في احتفالات الفراعنة إلى أيام عدة خلت تريد الآن أن تشارك في هذا الحفل. ثم خرجت مسرعة لتنفيذ أوامري. اصطفت الهوادج والعروش السيارة أمام القصر. سوف نتوجه إلى معبد الأقصر ونحن نعتلي هذه العروش، وما أن نصل إلى المعبد حتى تكون تماثيل الثالوث قد نقلت من الكرنك إلى الأقصر فتنصب هناك في معبد الأقصر بالتزامن مع دخول الموكب الملكي. سوف أتوجه إلى الأقصر في موكب منفصل ومستقل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى دهاركا ولي العهد وفرعون أيضا، لكن فرعون سيسير إلى هناك في موكب أعظم وأضخم. كانت الشمس تنشر أشعتها الذهبية الباهتة على الطريق. سوف تكون بنتوسية إلى جانبي، ويكون معنا طبيب القصر بيرمودي وعدد من الجنود وحراس الأمن، إضافة إلى الطهاة وماشطة ماهرة أيضا، لكن لا أظن أنني سأحتاج إلى ماشطة.
بعد صعود الملكة إلى الهودج الخاص بها، فوجئت بخبر أن أمها سترافقها في هذه الرحلة، وأرسلت لها قلادة لتحميها من الحسد، فتقول:
عزمنا على الركوب في الهوادج، فاعتليت أنا وبنتوسية هودجاً فاخراً بحجم زورق كبير، وانطلق برمودي معنا في الموكب أيضاً. فجأة رأيت أمي في زحمة الركوب في الهوادج وقد اعتلت عرشها السيارة وجلست على أكتاف الجنود تحدث بي، فتعجبت من مجيئها. تقدم عبد أسود نحوي مسرعاً:
سيدتي، أخبرتني الملكة الأم أن أعلمك أنها سترافقك بموكبها حتى بلوغ معبد الأقصر.
عندما سمعت هذا الكلام تبدلت شكوكي إلى يقين، لقد وضعت في حلقة أمنية غير مرئية حتى يتأكد لهم ذهابي إلى الأقصر. لم أكن أنوي إفشاء ما في داخلي وألحق الأذى بوالدتي في بداية هذا السفر. حسناً، سأكون سعيدة بوجودها معنا. أراد العبد أن يذهب فناديته: لكن
ماذا يا سيدتي؟
قل للملكة الأم إن آسيا يمكن أن تختار بنفسها مسيراً للوصول إلى الأقصر بخلاف المسير المعتاد كل عام، لأن لديها ما تبحث عنه. انطلق العبد بسرعة نحو الملكة الأم. كنت أراقبها، قالت شيئاً وهي مستاءة وقطبت حاجبيها، فعلمت أنها ليست راضية عن قراري. ثم ناولت العبد صندوقاً. توجه العبد نحوي والصندوق بين يديه، كان مستاءً من كثرة الذهاب والإياب.
جلالة الملكة، لقد أرسلت الملكة الأم هذا الصندوق وقالت احتفظي بما في داخله حتى تصلي إلى الأقصر.
حين فتحت الصندوق رأيت عين حورس، قلادة تعني في بلادي رمز الحماية والحفظ، أرسلتها أمي لتحفظني. وضعتها في خزنة صغيرة كنت قد جلبتها معي كي أتلفها في الوقت المناسب. ثم لوحت بيدي عالياً مشيرة إليها أني فهمت رسالتها. قالت نديمة بنتصية:
سيدتي، إنها قلادة جميلة، صورة بهيئة عين، ألا تنوين وضعها في عنقك؟
تبسمت قائلة: نعم، قلادة جميلة، غير أني لا أرغب في وضعها في رقبتي كرمز للحفظ.
حين لاحظ الطبيب برمودي رفض الملكة لوضع القلادة، حاول تشجيعها على وضعها في هذا السفر الطويل، ثم انطلق الموكب وسط الهتافات وصيحات التهليل.
كان برمودي غارقا في صمته حتى اللحظة، فتعجب حين سمع هذا الكلام. اقترب من الهودج وأنشأ يقول:
سيدتي، لكن السفر أمامنا طويل، ويمكن لرمز الحفظ حورس أن يساعدك.
توجهت إلى العبيد الذين كانوا يمسكون بأطراف العرش الأربعة، وطلبت منهم أن يباشروا المسير من دون أن أجيبه. بدأت الشمس تزيد من سطوة أشعتها وتتوهج أكثر فأكثر كلما اقتربنا من وقت الظهر. كانت المظلة التي أعدوها فوق رؤوسنا تحمينا من حرارة الشمس التي لا تطاق. رحنا نتقدم باتجاه معبد الأقصر ونجتاز معابر مدينة رامسيس وأزقتها، فيما أصوات الهتافات وصيحات الابتهاج التي يطلقها أهالي رامسيس والأقباط وأنصار فرعون تملأ آذاننا. بدأ أطفال الأقباط وشبابهم ورجالهم ونساؤهم في أثناء المسير على مرأى من عيوننا. نحيت الستائر جانباً ورحت أنظر إليهم، فوقعت عيناي على الملكة الأم وهي تسير إلى جانبنا. كانت تتبسم بغرور وتلوح بيدها للناس الذين أتوا لمشاهدتنا. لم تكن ترغب في فقدان هذه السطوة والطمأنينة، كانت تجهد للحفاظ عليهما، حتى لو ألزمت نفسها بمرافقتي إلى الأقصر خلافاً لقوانين القصر. عبرنا المنافذ والأزقة وتحركنا باتجاه الطريق الرئيس الواقع خارج المدينة الذي سيوصلنا إلى مقصدنا بصورة أسرع.
لنهر النيل أثر خاص، فحين وصلوه علت صيحات بنتصية مهللة به حتى أيقظت الملكة من سكونها، فقررت التوقف قربه قليلاً.
نهر النيل، نهر النيل!
فتحت جفوني المثقلة على صوت صيحات بنتصية. كانت أصوات أمواج النيل ورائحته المنعشة تجذبنا نحو أعماقه أكثر فأكثر. كلما اقتربنا منه طلبت من العبيد أن ننزل في هذه النقطة. توقف الموكب عن المسير. اقترب أحد العبيد ممن كانوا في المقدمة وقال وهو يتصبب عرقا:
سيدتي، إن النزول في هذه النقطة ليس جزءا من خطة الحركة باتجاه الأقصر.
بصفتي ملكة لا ينبغي أن أشرح للخدم والمرؤوسين الأفعال التي أقوم بها طبقا لقوانين القصر، لكن مع ذلك كنت أعلم أنه مأمور ومعذور. أيها العبيد، أجز لنا أن يكون التوقف بجانب نهر النيل هذه المرة جزءاً من الخطة، فربما لا نعود من الأقصر مطلقاً ولا ترى أعيننا هذا العالم. اسمح لي أن أحيي ذكريات موسى. توقفت الملكة الأم مع مرافقيها بجانب النيل أيضاً. سنبقى هنا ساعة ثم نتابع تحركاً.
لم تنتهي الرحلة، بل كانت هذه محطة مؤقتة لاستعادة الذكريات الجميلة مع هذا النهر. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة، ونكمل في الحلقة القادمة.